السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. استعرضنا وإياكم بعض اللفتات العامة التي من خلالها يمكن للإنسان أن يبدأ طريقه في تطوير شخصيته بنحو مختصر. بالطبع قلنا هذا بحث بالرغم من اختصاره واختزاله إلا أنه طويل ويلازم الإنسان طوال حياته. وفي الشريعة الإسلامية الكثير من الأفكار التي يؤكد عليها العلماء، بالخصوص علماء الأخلاق والعرفاء. المطلب الأول الذي يؤكد عليه العلماء كبداية لهذا الطريق هو معرفة النفس. الإنسان إذا أراد أن يطور شخصيته في المجال المعنوي بالذات وأيضا في المجال المادي، عليه أن يعرف نفسه. وقد وردت آيات في القرآن الكريم وروايات عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام تؤكد على أهمية هذا المطلب، كقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أي هناك أهمية كبيرة لالتفات الإنسان إلى نفسه ومعرفة نفسه. ومن هذا المنطلق أبانت الروايات أن معرفة النفس تساوق وتلازم معرفة الحق تبارك وتعالى، وهذا لإماطة اللثام والكشف عن أهمية معرفة الإنسان لنفسه. هناك تلازم بالتأكيد، لكن معرفة الحق تبارك وتعالى لها طرق مختلفة عن معرفة نفس الإنسان. جاءت الروايات في هذا الصدد: من عرف نفسه فقد عرف ربه. أي الإبانة عن أهمية معرفة النفس. طيب، معرفة الحق تبارك وتعالى ماذا تعني؟ تعني أن الإنسان وصل إلى الغاية من خلقه. الله تبارك وتعالى خلقنا لنتعرف عليه، وتكمن سعادتنا في معرفتنا إياه. فإذن الإنسان يستطيع أن يعبر عن أنه اختزل الطريق واختصره في بداية معرفته لنفسه. الإنسان إذا تعرف على نفسه استطاع أن يختصر الطريق. أما كيف تكون معرفة النفس موجبة لمعرفة الله، وكيف تكون معرفة الله مؤدية إلى السعادة؟ معرفة الله مؤدية إلى السعادة، هذا واضح في آية القرآن الكريم في المنظور الإسلامي. قال الله، هناك آيات متعددة وكثيرة، قال الله تبارك وتعالى كهدف من الخلق بيان لذلك في القرآن الكريم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذن الهدف والغاية من الخلق أن يصل الإنسان إلى معرفة أن الله على كل شيء قدير، وأنه يحيط بجميع الأشياء بعلمه. هذا هو الهدف كما يفصح عن ذلك القرآن. معرفة النفس إذن تؤدي إلى معرفة الله. معرفة الله توصل الإنسان إلى الغاية من الخلق، يعني يكون قد حصل على معرفة الله وسعد ليعرف الله، يعني وصل إلى الكمال. لأن الإنسان إذا عرف الشيء، وطبعا أشرت أكثر من مرة إلى أن ما ورد في مثل هذه الآيات لا يراد به المعرفة النظرية، وإنما يراد به المعرفة العملية، يعني التعامل الإيجابي إذا صح التعبير مع هذه المعرفة. طيب، إذن المطلب الأول الذي يؤكد عليه العلماء هو أن يلتفت الإنسان إلى معرفته لنفسه. كيف يعرف نفسه؟ هذا مطلب غاية الأهمية أيضا أشير إليه باختزال. معرفة النفس يقول العلماء بهذه الكيفية: أن يدرك الإنسان واحد أنه لم يكن فكان. هذا مطلب بدهي، يعني ما في أحد منا يعرف أنه أزلي قديم، كلنا نعرف أنه ما كنا. ثم الله تبارك وتعالى أوجدنا لسلسلة من العوامل الطبيعية لسنا بصدد تفسيرها وشرحها. ما كنا فوجدنا، أوجدنا الله تبارك وتعالى. هذا المطلب الأول لمعرفة النفس. المطلب الثاني أن يدرك من أراد أن يعرف نفسه احتياجه، يعني أنه ليس بغني، ومن خلال إدراكه لعوزه واحتياجه أيضا يعرف مصدر الوجود وهو الله الغني. من أوضح ذلك إذا أردنا أن نتعرف، إحنا من الأشياء التي نحتاج إليها في استمرار وجودنا الهواء الذي نستنشقه، الأكسجين. طيب، إذا ما كان لدينا هذا الأكسجين، هل نستطيع أن نستمر في وجودنا؟ تأكيد نموت. إذا نحن بحاجة إلى هذا الهواء، وإحنا بحاجة إلى الماء، وإحنا بحاجة إلى الطعام، وإحنا بحاجة وبحاجة وبحاجة إلى أشياء كثيرة لا تتناهى حاجتنا إلى ما في الكون. معلوم أنه من أوجد هذه الأشياء وسخرها للإنسان ليستفيد منها في استمرار وجوده وفي تطوير شخصه؟ هذا إذن هناك ارتباط بين معرفة النفس ومعرفة أن الإنسان في حالة من العوز والحاجة إلى ما حوله من مفردات الكون. وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذا المطلب في أن ما في الكون بكل مفرداته هو من أجل الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذه المنظومات من مفردات الوجود وجعلها لكم مسخرة ليستفيد الإنسان منها، وهناك نعم ظاهرة بادية واضحة لنا، ونعم لا تدركها عقولنا، حتى العقل لا يحيط بها علما، لكنها أيضا مسخرة لتكون في خدمة الإنسان. إذن نلاحظ أن معرفة النفس اللي هي كخطوة أولى أوصلتنا إلى مجموعة من المفردات المعرفية والعملية. المفردة الأولى أنها أدت بنا إلى معرفة الله تبارك وتعالى عبر معرفتنا لاحتياجنا لأنفسنا، وهذا مهم أن الإنسان يتعرف على الله. وأن هذه المعرفة للنفس أوصلتنا أيضا إلى السعادة، المعرفة العملية، لأننا تعرفنا على الله، والذي يتعرف على الله يعرف أن الله هو مصدر الوجود ويريد منه، فيؤدي التكليف فيصل إلى السعادة. هذا معنى أن من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه المفردة الأولى التي يؤكد عليها العلماء. المفردة الثانية، طبعا المفردة الثانية، الله تبارك وتعالى في آيات القرآن أشار إلى مطلب، وهو أن بعض الناس شقي وبعض الناس سعيد، وقد يتصور، وأيضا أشار إلى مطلب آخر وهو مبدأ الاختيار، أن الإنسان باستطاعته أن يختار الوسائل والآليات التي تؤدي به إلى السعادة والخير والمزيد من التقدم في عالمي الدنيا والآخرة بإرادته باختياره، يعني بمعنى أن الله لم يقصر هذا الإنسان، لم يجبره، وإنما جعل له الاختيار. طبعا هذا مطلب أيضا واسع وكبير، لكن العلماء يؤكدون عليه بأنه له مدخلية في تطوير الإنسان. اللي يقول مثلا من الناس الذي يقول بأني مثلا هذا حظي، أنا لست باستطاعتي أن أفر من المقدور، يعني هذه المقادير تجري والله تبارك وتعالى قسرني وألجاني وأجبرني على ما أنا فيه، ولن أستطيع أن أغير مساري. هذا ما يمكن أن يتقدم، مستحيل. إذا ما كان يؤمن أن باستطاعته أن يغير من حاله، بل لديه قناعة بأنه لا يمكن أن يغير، هذا ما يمكن أن يتقدم مهما يعني قدمت له من نصائح من أفكار أخذت بيدي، فهو يعني باق على حاله. المطلب الأول الذي يشير إليه العلماء يقولون إن علماء الأخلاق وكذلك العرف، أن من الضروري للإنسان أن يعي مسألة الاختيار، وأن هذا الاختيار طبعا في أشياء إحنا ما لنا دخل في عالمنا هذا الظاهري في اختيارها، فطولنا مثلا ولون البشرة وقصرنا والأشياء التي ورثناها من آبائنا، قد يقولون أن هذه الأشياء، بس العرفاء لهم مطلب أكثر من هذا. هذه في الظاهر يقولون ما لنا اختيار فيه، بس في عالم الواقع حتى هذا احنا اخترنا، شلون أكثر يعني. هذا مطلب أنت يمكن الواحد ما يصل ذهنه إلى التصديق، بيقول أوه كيف أصدق بأن هذه الأشياء أنا اخترتها، من المعقول أني أختار؟ يعني لو صيرت بين أن أختار ما أنا عليه من هذا الجسم اللي يمكن أنا ما أريد، أريد جسم مثلا رشيق وقوام ممتاز وأريد صحة ممتازة وأريد، ليش أنا أختار هذا؟ يقولون في الظاهر أنت الآن يعني في عالمك الواعي في هذا العالم، بس سلسلة عوالمك مو مربوطة بهذا العالم المادي، أنت لك عوالم قبل النشأة المادية، ونشأتك المادية لها ارتباط وثيق بنشأة أخرى قبل عالم المادة، وهناك عوالم كانت لها مدخلية أنت اخترت فيها حسب يعني أنت حسب إدراكك حسب تكليفك، إذا كان لك تكليف في تلك العوالم. أنا لا أقول لكم هذا صح أو خطأ، بس عند العرفاء هذا موجود، يعني واحد قد يقول أنا ناقشك مثلا هل هذا المطلب صحيح ولا مو صحيح، أقول لكم نحن نسير على مسار مو في مجال تصحيح الأفكار ومناقشة هذه الأفكار، لكن هذه الرؤى هي التي يقولون توجب للإنسان التقدم المضطرد والمستمر، يعني الدائم. إذا عندنا إذا أراد الإنسان أن يتقدم يكون يؤمن بأنه مختار وأنه قادر على تغيير مساره، ما في واحد يقولون في عالم الوجود غير قادر على تغيير مساره، كل واحد يعني أجيب لكم احنا قلنا الآن كمثال على ذلك أضرب لكم، قلنا الإنسان يستطيع أن يطور نفسه ماديا ومعنويا، قد الإنسان ما يتطور في بعض الأحيان ماديا لكن يتطور معنويا، يعني تصير الظروف قاسرة له فقط في المجال المادي، بس يبقى فكره ماذا مفتوح غير مغلق، فيتطور في عالم فيه. هناك تناسب بين عالم المادة وتعاطي يعني وتقاطع بين عالم المادة والمعنى، يمكن الإنسان ما يتقدم في بالذات في عالم المادة فترة مثلا من الزمن، لكن يتقدم في المجال المعنوي بالضبط، مثل اللي ما يستطيع أن يستفيد من بعض ما آتاه الله ما منحه الله إياه، مثل الفاقد لنعمة البصر كيف يتعلم مثلا عبر طرق مثلا عبر تقوية مثلا حاسة السمع عنده والتعود على السمع إلى أن يصبح عالم. كم رأينا من العلماء وهم ما عندهم مثلا. كذلك أيضا من كثرة في كل المجالات. يعني لو افترضنا إنسان ما عنده حركة لكنه مستمر موجود ممكن أن يتقدم بذكر الله في عالم المعنى. يعني يتطور معنويا بذكره للحق تبارك وتعالى. تجد يعني ما في شيء يقتل. ولذلك تشوفون ان يعني بعض العلماء, انا رأيت بعض العلماء دائم الذكر, يعني عندما يصل الى مراحل يقوم يعجز عن الحركة, يعني او تصير عليه صعد الحركة, يلا يقدر يمشي ويلا يقدر كذا في اخر سنة حياته تشوفه يبقى مضطرب في مجال التأمل والعبادة والاستغراق مع الله تبارك وتعالى. أنا كنت أشاهد صاحب الميزان, هذا العالم المشهور العلامة الطباطرائي يرحمه الله, كان يجي يجلس في الصحن مع السيدة معصومة عليها السلام. كان يجي يجلس العصاري في آخر سنة حياته, هذا يجلس العصر إلى قبيل المغرب ثم يمشي, يعني يجلس مدة مثلا ساعة ساعة ونص ساعة لربع, يعني أوقات متفاوتة. وأنا كنت أجي للحرم, كنت أدرس العصر هناك في حرم السيدة المعصومة, فأشوفه يعني يشتغل بالذكر والاستغراق والتأمل, حالة من العروج المعنوي والتوجه لله تبارك. مسألة مو الإنسان اللي يتقدم في أحد الطرق. طبعا قلت هناك تعاطي, إذا علينا الآن النقطة الثانية, علينا أن نؤمن بأننا لسنا بمسيرين ومقهورين. الله تبارك وتعالى أعطانا نعم ظاهرة وباطنة, وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة, ويمكن الاستفادة من هذه النعم لوصولنا إلى درجات كبيرة. لكن اللي يقول لا أنا والله مقصور, هذا ما يمكن أن يتقدم. إذا النقطة الثانية أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى منحنا هذه النعم وسخر هذا الكون لأجلنا, وأن بإمكاننا مهما كانت الظروف كبيرة وتحتاج إلى مقاومة وجهاد, لكن لنا القدرة على تخطي العقبات. هذه النقطة رقم 2. لا يغير ما عاد هذا الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى الله ويرجع إلى الإنسان. من يشاء أن يهتدي, لأن واحد يعاند. بعضهم يقول كنت مثل الضميران, إذا واحد يعاند يعني يقول أنا ما أريد أهتدي, الله يهديه. لابد أن تريد الهداية, مثل ما قلنا إذا واحد يعاند ما يريد. مثل واحد يقول ما يريد أتعلم يتعلم. فالضمير هنا أنك لا تهدي من أحدث, ولكن الله يهدي من يشاء. يعني من يشاء الضمير هذا ما يرجع إلى الله, من يشاء الهداية. وهذا الفكرة. وحتى لو رجع على الله, لأن الله بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. الله ما يهدي إلا من يريد الهداية. واضح لك الفكرة؟ أنا مو بفدد الآن هذا الجبر والاختيار وكذا, أنا بفدد بيان مقدمات لها تأثير في خطى الإنسان السريعة لبناء شخصيته, بالخصوص في المجال المعنوي وكذلك أيضا في المجال المادي. يعني هذا ما له ربط بالمجال المعنوي بالتأكيد. المجال المعنوي هو الأهم في منطق القرآن, في منطق السنة, في منطق الأديان السماوية. لو أنا ذكرت هذا المطلب أكثر من مرة, لأن الإنسان يعيش في هذا العالم المادي فترة محدودة جدا. يعني كم نعيش في هذا المادة؟ قرب 100 سنة. بس كم نعيش في عالم المعنى؟ بلا نهاية. ولذلك ليش الله يأكد دائما في آيات القرآن على أهمية الآخرة وأنها دار القرار وأن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون؟ من هذا المنطلق, باعتبار أن ذاك عالم بلا حدود وده عالم بسيط. لكن مع ذلك لا ننسى هذا العالم كما أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا المطلب, وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة في الدار الآخرة أولا. ولا تنسى يعني التفت أيضا إلى الدنيا. بس العلماء أيضا يقولون التفاتك إلى الدنيا يكون بأن تصب في الآخرة, يعني ما لها بالاصطلاح العلمائي ما لها منظور مستقل. يعني نظرتنا إلى الدنيا ليست لذات الدنيا, وإنما نظرة من أجل تطوير مستقبلنا الأخروي. هذا في المنظور الإلهي، في المنظور الرباني، في المنظور الذي جاء به الأنبياء والرسل من أجل رقي الإنسان ورفع درجاته وبناء، حتى الله أمرنا بأعمار الكون، لكن من أجل الكون، من أجل أن الإنسان يعني يسعد يرتاح يتفرغ مثلا لمعرفة ربه، يزداد في درجاته من الناحية المعنوية. يعني احنا في المنظور، منظور الأديان، ليس لنا نظرة استقلالية في المجال المادي. مهم عندنا المجال المادي وفي تركيز عليه وأمرنا أن نطوره، لكن لا من أجل ذاته، وإنما من أجل المجال المعنوي. شوفوا شلون، يعني لو أردنا أن نعطي نسبة وتناسب، يعني إذا عندي شيء مثلا مهم بنسبة كم؟ 80%، وشيء مهم مثلا بنسبة 20%، أي التركيزين يكون أولى؟ اللي نسبة 80%. بالنسبة للدنيا والآخرة، طبعا هذا تشبيه تقريب للفكرة، ولا المغزى أو المحتوى أكبر من ذلك بكثير. يعني عالم الدنيا والآخرة هو عالم الدنيا أيضا واسع وكبير، بس هو محدود بالنسبة لعالم الآخرة. والله تبارك وتعالى أشار في آيات قرآنية متعددة، وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل، يعني شيء بسيط، بسيط جدا، يعني بسيط باللحاظ ذات، بلا حدود كما قلنا، لا نهاية له، وده شنو محدود. كم بتعيش في هذه الدنيا كما قلنا؟ 100 سنة. طيب 200 سنة، 2000 سنة بتعيش، الثاني وين في بعد؟ ولذلك الله من المواعظ التي يعظ بها أنبياءه يقول يعني اعمل ما شئت فإنك ميت، يعني يعلم أنك أي أعمال تقوم بها في هذه الحياة الدنيا النهاية وين بتروح؟ ما في إلا الآخرة. عندك أحد يقدر يمسك نفسه يقول يلا أنا الآن قسرا ما أريد أمشي في المسار الإلهي اللي يوديني إلى الآخرة، أريد أبقى هنا أربط روحي بهذه الدنيا وأنا ما علي من القوانين الإلهية؟ يقدر واحد يسوي كذا؟ يلا اللي يقدر يقول. النبي دائما كان يذكر أصحابه بقاعدة جميلة جدا، يقول لهم انتهتوا إلى شيء جميل جدا، يقول لهم ترى بعد 100 سنة ما تشوفون أحد من اللي طالعون قدامكم، يعني كلهم خلاص ما يرضون، إذا جيل ثاني ها؟ لا بعد، كان النبي يقول 100 سنة، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد 100 سنة لا ترون كذا، في بعض الأحاديث جاءت هذه الصفات جميلة. أنك أنت، إحنا الآن مو في هذا الصدد، في صدد التركيز على القواعد التي جاء بها العلماء فقط، ليس إلا في بعض القواعد إن شاء الله تمر علينا، ولكن انتهى الوقت، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. يا الله Thank you.